الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الأخوة ذكر فد إشكال أو كذا في روايات محمد بن قيس اللي ذكرناهن في بداية الدرس، قلنا أنه يستدل بها على أن العاقلة هي العصبة، أن العاقلة هي العصبة، ووردت بهذا اللسان. فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه. والرواية الثانية: فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، العصبة الذين يعقلون عنه. احنا ايش قلنا استدلال بها مبني على هذا، ان يكون الذين يعقلون عنه تفسير للعصبة، العصبة الذين يعقلون عنه، فتدل على ان العصبة ان العاقلة من هي؟ هي العصبة. العصبة من العصبة؟ الذين يعقلون عنه، فيتساوى العصبة مع العاقلة، فيكون المراد بالعاقلة هم شنو؟ هم العصبة. هذا الاستدلال بالرواية كان بهذا الشكل. بعض الأخوة قال ليش من جعلها قيد؟ هذا قيد احترازي، من العصبة الذين، كان العصبة أعم من الذين يعقلون والذين لا يعقلون، العصبة الذين لا يعقلون قيد يكون لإخراج العصبة الذين شنو؟ لا يعقلون. فبعد ما نقدر نفسر العاقلة بماذا؟ بالعصبة، لأن العاقلة هم بعض العصبة مو جميع العصبة، فما نقدر نفسر العاقلة بماذا؟ بالعصبة. واضح هذا الإشكال؟ لكن الذي يظهر هذا صحيح هذا الكلام أو لا؟ يعني ظاهر الرواية شنو؟ إذا قيل هاي العبارة ما يمكن، يعني إذا قيل بأنه مثلا في مقام الحديث التاريخي عن الأنصار والمهاجرين، الأنصار الذين يسكنون المدينة، تفسير هذا هو مو قد احترازي، الذين يسكنون المدينة تفسير الأنصار، الأنصار الذين يعني الذين يسكنون المدينة. أو إذا قيل مثلا الرجال الذين وصلوا إلى سن البلوغ، تفسير مو قيد، السادة الذين هم من نسل هاشم، كلها جمل تفسيرية. لا يبعد أن يكون الظاهر هو الأول، يعني أنه تفسير لا يفسر الذين، يفسر العصبة بأنهم الذين لا الذين يعقلون عنه. وين يقول أن العصبة فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل، فالعصبة هم خصوص من يعقل، أن 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 العصبة فيهم من يعقلون وفيهم من لا يعقلون. فإذن الذين يعقلون هم بعض العصبة لا جميع العصبة، ظاهر هكذا، ظاهر هكذا. على هذا حبنا ننبه عليها. نجي إلى، قلنا بأنه في قبال قول المشهور الذي يقول بأن العصبة هم من يتقرب إلى الأب كالإخوة وإن نزلوا والأعمام وإن نزلوا، في قبال هذا القول هناك قولان، ذكرنا القول الأول وذكرنا القول الثاني، وقلنا أنه القول الثاني يستدل له ب القول الثاني كان يقول أن العصبة هم الأقرب فالأقرب ممن يرث بالتسمية، يعني نص عليه الكتاب والسنة بالإرث، اللي قلنا لخص صاحب كشف اللثام قال هم الورثة على ترتيب الإرث، أصبع على حسب الترتيب الإرث، بل مع عدمهم يشترك من يتقرب بالأب مع من يشترك من يتقرب بالأم أثلاثان، يشتركون بالدية. هذا هو القول الثاني. قلنا يستدله بروايات الواردة في من هرب قتل وهرب ولم يظفر به حتى مات أنه يؤخذ من تركته، فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب. فهي فسرت بماذا؟ بالعاقلة. من العاقلة الأقرب فالأقرب، أقرب فالأقرب شنو يعني؟ بلحاظ الإرث. قلنا هاي الروايات ما يصح الاستدلال بها وناقشنا بها من عيد المناقشة. الرواية الأخرى كانت رواية يونس، مرسلة يونس بن عبد الرحمن. مرسلة يونس هاي الرواية السابقة اللي في الباب الرابع من أبواب العاقلة، الرواية السابقة هاي واردة في القتل العمدي، في القتل العمدي. فتقول إذا هرب ومات يؤخذ من تركته، ما عدا تركه نذهب المن إلى الأقرب فالأقرب. قلنا هاي ما بها إشارة إلى أن الأقرب فالأقرب هم شنو؟ هم العاقلة، لعله حكم مختص بمورده. حتى إذا التزمنا بهذا الحكم في مورده مو معنى أنه نتعدى علما إلى محل الكلام، يعني إلى القتل الخطأ المحض الذي تثبت فيه الدية أساسا ومبدئيا علمه على العاقلة، ما نقدر نتعدى، وما بها إشارة إلى أنه عاقلة، إلى الأقرب فالأقرب حكم تعبد صار. فنلتزم بأقرب فالأقرب من حيث الأرض بحسب طبقات الأرض، لكن في مورده من اتعدى إلى محل الكلام. هذا كان جوابنا عن هاي الروايات. مرسلة يونس تختلف، هي واردة في الخطأ. مرسلة يونس هي واردة في ماذا؟ واردة في الخطأ. اللي هي الباب السادس من أبواب العاقلة. فالرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. هو سماها عاقلة، سمى الورثة شنو؟ عاقلة. هاي أوضح دلالة على المقصود، هو سمى الورثة شنو؟ عاقلة، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الإمام من بيت المال. هذه الرواية، هاي الرواية مرسلة يونس يعني، السيد الخوي قدس الله نفسه قال بأنه هاي المرسلة هي أيضا ليست واردة في الخطأ المحض اللي هو محل كلامنا، وإنما واردة في القتل الشبيه بالعمد. شنو القرينة على هذا؟ قرينة يقول الرواية هي تقول بأنه بل نقول هي الرواية تقول فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية. كأنه يفهم من هذا أن الدية واجب عليه من ابتداء يقول قبل ما يلحق ويدفع الدية الواجب عليه مات. الدية تجب على الجاني شو وقت؟ مو في القتل الخطأ المحض، ما تجب على الجاني، تجب وين؟ في القتل الشبيه بالعمد، الخطأ الشبيه بالعمد. فإذا هي هاي الرواية يقولها موردة في غير محل كلامنا، كما ما نقدر نتعدى من الروايات السابقة الواردة في القتل العمدي إلى محل الكلام، كذلك لا يمكن أن نتعدى عن هذه الرواية إلى محل الكلام اللي هو الخطأ المحض. واضح؟ أقول هذا الكلام كأنه مبني على أن نقرأ الفعل مبني للمعلوم، مبني للمعلوم، لما كنا نقرأ الرواية هكذا، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول كذا، أما ذكرنا مبني المجهول قال ما به دلالة، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الديان، ما به دلالة على أنها واردة في القتل الشبيه شنو العمد، وأن الدية واجبة ابتداء على من؟ على الجاني، ما به دلالة. مات هذا الجاني، مات قبل أن يخرج، قبل أن يعطى إلى ولي الدم شنو الدية، فليس فيها دلالة على ماذا؟ على أنها ناظرة إلى القتل الشبيه بماذا؟ بالعمد. زين، مضافا إلى ما ذكرناه في الدرس السابق أنه نستبعد جدا أن يكون المراد بالعاقلة في القتل في الخطأ المحض غير العاقلة في القتل الشبيه شنو بالعام، بعيد. صحيح أنه هناك يثبت على الجاني، لو الثورة فرضنا أنه هي ناظرة إلى القتل الشبيه بالعمد، الدية تثبت على الجاني، إذا هرب فتقول علاما على العاقلة، بينما في الخطأ المحض هي ابتداء تجب علاما على العاقلة. قلنا استبعد أن يكون المراد بالعاقلة هنا غير المراد بالعاقلة هنا، يتدل على هذا لأن العاقلة هم ذول، هم ماذا؟ هم الورثة، أن العاقلة هم شنو؟ هم الورثة. وإذا قلنا بأن الأحسن هو التمسك بضعف السند الرواية إذا تم هذا الضعف لدفع هذا الاحتمال وهذا القول. المحقق في الشرايع قال أن مستند هذا القول المنسوب إلى الإسكافي أبي علي الإسكافي، المستند هو رواية سلمة ابن كهيل، المستند هو هذه الرواية، محقق في الشرائع يقول هذا. هذه الرواية موجودة في الباب الثاني من أبواب العاقلة. الرواية هاي ينقلها صاحب الوسائل عن الكافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا طريقين، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سلمة ابن كهيل، ظاهر هكذا يقرأ كهيل يعني بضم الكاف. قال أتي أمير المؤمنين، نقرأ الرواية بعدين نجي نحاس شوفها. قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، وموردها القتل الخطأي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام من عشيرتك وقرابتك؟ فقال ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة. قال فقال فمن أي البلدان أنت؟ قال أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت. قال فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة. قال فكتب إلى عامله على الموصل، أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ، فذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في 3 سنين، مو دفعة واحدة، تبسطها عليه في 3 سنين. فإن لم يكن له قرابة، فإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب، عنده قرابة لكن ليس لهم سهم شنو في الكتاب، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه 1/3 الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه 1/3 الدية. وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في 3 سنين. وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في 3 سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله. فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم. هذه الرواية. قال المحقق في الشرائع بأن هذه الرواية هي مستند القول الثاني المتقدم. زين، هذه الرواية أول ما فيها هو الضعف السندي، أول ما يرد عليها هو الضعف السندي. الرواية يرويها الشيخ الطوسي ويرويها الشيخ الصدوق في الفقيه، ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، ويرويها الشيخ الكليني في الكافي. الموجود في هذه الكتب الثلاثة التي تنقل هذه الرواية السند هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، هذا الموجود في الكافي، عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل، هاي عن أبيه تشترك فيها كل الكتب الثلاثة، يعني ابن محبوب الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه يعني عطية عن سلمة بن كهيل. في الوسائل حذف عن أبيه نقلا عن الكافي، حذف عن أبيه بينما هي موجودة في الكافي وموجودة حتى هذه النسخة المحققة أخيرا اللي معتمدة على نسخ خطية كثيرة، أي عن أبيه موجودة في هذا الكافي، في الفقيه موجودة، في التهذيب موجودة، ما راجعت أكثر من هذا، بس هذه الكتب موجودة فيها عن أبيه. بناء على هذا حينئذ يكون الإشكال في السند من جهة أبو مالك بن عطية، من مالك بن عطية ثقة بلا إشكال منصوص على وثاقته، لكن أبو عطية ما كدر على وثاقته، لا دليل على وثاقته، وإن كان يمكن تعيين من هو أكوة قرائن، لكن لا دليل على ماذا؟ على وثاقته. وأما سلمة ابن كهيل هو نفسه هذا الراوي المباشر، سلمة ابن كهيل فيه كلام، فيه كلام، لكن يبدو أنه أيضا لا دليل على وثاقته، أو هكذا يبدو. سلمة ابن كهيل البرقي في الطبقات عده من خواص أصحاب أمير المؤمنين، خواص أصحاب أمير المؤمنين من مضر، تحت عنوان أنه خواص أصحاب أمير المؤمنين من مضر ذكر جماعة منهم سلمة بن كهيل، وأيضا عده البرقي في طبقاته من أصحاب السجاد، يعني عده في أصحاب السجاد من أصحاب أمير المؤمنين، يعني هو يذكر أنه أصحاب السجاد جماعات منهم من هو من أصحاب أمير المؤمنين، وفي هؤلاء تحت هذا العنوان يعني أصحاب السجاد اللي هم من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ذكر سلمة بن كهيل. الشيخ الطوسي في رجالة عده من أصحاب أمير المؤمنين ومن أصحاب السجاد ومن أصحاب الباقر ومن أصحاب الصادق، لكن العنوان يختلف. في أصحاب أمير المؤمنين ذكر سلمة بن كهيل فقط، هذا العنوان العام. في أصحاب السجاد قال سلمة بن كهيل أبو يحيى الحضرمي الكوفي. في أصحاب الباقر قال سلمة ابن كهيل. في أصحاب الصادق قال سلمة ابن كهيل ابن الحسين أو الحصين، نسختين أكو، أبو يحيى الحضرمي الكوفي تابعي. الكشي ذكر في البترية، مو هيك تقرأ البترية، بترية الجماعة الذين قال لهم زيد بن علي رضوان الله عليه قال لهم بترتم أمرنا، بتر الله أمركم، يقول لهم يوالون الأئمة عليهم السلام ويوالون أيضا الطرف المقابل أعداءه، يجمعون بين ذلك، يوالون الأئمة عليهم السلام إمام والحسن والحسين وفاطمة سلام الله عليهم، ويوالون أيضا ماذا؟ الشيخين. فزيد التفت لهم قال بترتم أمرنا بتر الله أمركم إلى آخره، يسمون بالبترية. واحد منهم سلمة بن كهيل. الكشي روى روايات دالة على ذمه وفيها ما هو تام سندا، ما هو تام سندا. الرواية التامة سندا هي الرواية اللي يرويها هو، سأحنا نقرأها منها. هاي الرواية يرويها في ترجمة أم خالد وكثير النوى وبالمقدام علي بن الحسن، علي بن الحسن المرادي، علي بن الحسن الفضال. قال حدثني العباس بن عامر، وهذا ثقة بلا إشكال، وجعفر ابن محمد، سامي أثر بعد لأنه معطوف عليه من العباس بن عامر، والظاهر أن المراد بجعفر بن محمد جعفر بن محمد ابن حكيم، وهو لم تثبت وثاقته لكن لا يضر عدم وثاقته. قال حدثني العباس بن عامر وجعفر بن محمد عن أبان ابن عثمان عن أبي بصير، تام سندا الرواية. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الحكم ابن عتيبة أو عيينة وسلمة، ظاهر المصوب سلمة ابن كهيل هذا نتحدث عنه، وكثير النوى وأبا المقدام والتمار يعني سالما أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء، هم سبب أضلالهم ضلالهم، وإنهم ممن قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذم، هذا ذم صريح، ذم صريح لهذا الشخص، ورواية تامة سندا، مضافا إلى روايات أخرى في ذم البترية بشكل عام. وكان هو أحد الأشخاص الذين دخلوا على الإمام الباقر عليه السلام، وكان زيد حاضرا في المجلس، وذكر هذا الكلام وقال لهم زيد في ذلك المجلس: بترتم أمرنا، بتر الله، أتتبرؤون من فاطمة عليه السلام، بترتم أمرنا، بتركم الله. فيومئذ سموا البترية. فهناك روايات تذمه بشكل واضح. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأنه الظاهر أنه سلمة بن كهيل شخصان، مو شخص واحد، شخصان، ويذكر قرينتين على ذلك. القرينة الأولى هي أن سلمة بن كهيل اللي عده البرقي من خواص أمير المؤمنين أو من أصحاب أمير المؤمنين، هذا من مضر، نص على أنه من مضر البرقي، يعني من مضر. بينما الثاني سلمة بن كهيل اللي هو من البترية، هذا حضرمي أبو يحيى الحضرمي، يعني مين؟ من اليمن، يعني هما متعددان، مضر مو اليمن، مقابل اليمن، فمضر غير هذا اللي هو من اليمن، فهناك تقابل بينهما، ولا يمكن أن يكون شخص، أن يكون شخص واحد، هم من مضر وهم شنو الحضرمي. القرينة الثانية وهي المهمة هو أن الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء التاسع في صفحة 331 الحديث الثالث يذكر رواية وفيها دلالة على ماذا؟ على أن سلمة بن كهيل لم يدرك عليا عليه السلام، فما أدرك علي الإمام علي عليه السلام، لم يدركه. فإذا لابد أن يكون هذا اللي كل برق من خواص أمير المؤمنين، من أصحاب أمير المؤمنين، هو غير سلمة بن كهيل الذي تقول هذه الرواية أنه لم يدرك ماذا عليه. إذن هناك شخصان كل منهما يدعى بسلمة بن كهيل. الرواية هي هاي. الرواية في صفحة 331 في الجزء التاسع من التهذيب يقول: روى الفضل بن شاذان، رأسا شيخ الطوسي يبدأ بالفضل بن شاذان، روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد ابن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي الإرث، فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام، جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن، وما بقي رد على البنت، ولم يعطي الموالي شيئا. قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل. قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام، فجعل للبنت النصف وللموالي النصف. هل تختلف عن ذيك؟ لأن هذا تعليل لي أصح، مقال هذا الخبر أصح مما رواه سلمة. ليش أصح؟ لأن سلمة لم يدرك عليا عليه السلام، وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام، ولذا خبر سويد يقدم على خبر ماذا؟ خبر سلاما لأنه لم يدرك عليا صريحة في الرواية. وإذا تمت هذه الرواية حين تكون دليل على ما يقول السيد الخوئي من أنه هناك شخصان كل منهما يدعى سلمة ابن كهيل، أحدهما مضري من مضر والآخر من اليمن. طريق الشيخ الطوسي إلى الفضل بن شاذان صحيح في المشيخة، وإن كان في التهذيب ببعض الأشخاص، لكن في المشيخة طريقه إليه صحيح، وهو ابتدى الرواية بالفضل بن شاذان فطريقه إليه في المشيخة صحيح. فضل بن شاذان خب بعد معروف، لكن الرواية بها روية عن حنان، فكأنه الفضل لا يروي مباشرة عن من؟ عن حنان بن حنان، مقصود حنان بن سدير الصيرفي معروف، حنان ثقة بلا أشكال، أبوه أكو كلام بسدير أو سدير، لكن حنان ثقة بلا أشكال. لكن الكلام في هذا أن الظاهر أن الفضل بن شاذان لا يروي الرواية مباشرة عن ماذا؟ عن حنان. الطبقات أيضا لا تساعد على ذلك، فإذا أكو واسطة في البين، لأن هو يقول الرجل روي عن حنان، ما قال أنه أروي عن حنان، روي عن حنان، فأكو واسطة، هاي الواسطة مجهولة. هذا شوية يخلي الرواية مثلا بها تشكيك من حيث السند بها. قد يقال بأنه يمكن تجاوز هذه المشكلة السندية بأن نلحظ من يروي عن حنان، أن نجمع من يروي عن حنان، إذا وجدنا أن نسبة الثقات فيه نسبة عالية جدا، يعني قد يصير في النوع من الاطمئنان بأن هاي الواسطة المحذوفة في المقام هي من هؤلاء الثقات الذين يروون عن ماذا؟ عن حنان. السيد الخوئي في المعجم يذكر من يروي عن حنان، يذكر في 20 اسم، حدود 20 اسم، معظمهم ثقات، معظمهم، لعله واحد أو اثنين بهم ليسوا ثقات، واحد أبو ثابت وواحد آخر، معظمهم ثقات، يعني لعله نسبة الثقات يعني 18 إلى 20، هاي نسبة عالية يعني. فقد واحد يحصل اطمئنان من هذا بأن الذي يروي عن حنان ويروي عنه الفضل بن شاذان هذا من الثقات. طبعا هذا إذا افترضنا أن هناك واسطة واحدة بين الفضل وبين ماذا؟ وبين حنان. أما إذا افترضنا أكثر من واسطة فالقضية تتعقد أكثر بعد. هذه الرواية لا بأس بدلالتها على ماذا؟ على ما يقوله السيد الخوئي من أنهما شنو؟ شخصان. بس احنا ما يهمنا شخصان او شخص واحد، من التوثيق الظاهر انه ماكو في الدليل واضح على الوثاقة على كلا التقديرين، تقدير التعدد وتقدير شنو؟ وتقدير الاتحاد. الدليل واضح على الوثاقة ماكو. اما من هذا اللي هو من البترية اللي كذا، خوها بي ذموم كثيرة كما قلنا، ذموم كثيرة، وهدى من هاي الرواية اللي قلها الكشي وهي رواية تامة سندا، مضافا لو ماكو دليل على وثاقته لم ينص احد على ماذا؟ على كونه ثقه، ماكو توثيق ما لم ادرك. فان كان هو واحد فهو ليس ثقه بل ضعيف، اذا كان متعدد فهذا الضعف وعدم التوثيق يكون ثابت المن لسلمة بن كهيل البتري من البتريه. اما هذا اللي هو من اصحاب امير المؤمنين قد يقال بأنه ثقة بشهادة البرقي، يقول من خواص أمير المؤمنين، هاي في الدرجة عالية من خواص أمير المؤمنين، مو لا يبعد أن تكون دلالة على، مو فقط الوثاقة أكثر من الوثاقة، من خواص أمير المؤمنين، لكن انفرد بها البرقي لم يذكرها أي أحد غيره، ذكروا أنه من أصحاب علي عليه السلام لكن من خواص أصحاب أمير المؤمنين لم يذكرها إلا برقي. فإن اعتمدنا على ما يقول البرقي فيمكن إثبات وثاقته، بس الكلام يقع حينئذ بناء على هذا يقع في ماذا؟ في أنه سلمة بن كهيل في روايتنا من هو؟ هل هو اللي البتري اللي ثبت ضعفه أو لا دليل على وثاقته، أو لا هذا الذي هو من خواص أصحاب أمير المؤمنين؟ هذا فد بحث آخر كنت ثبت بأنه هو ذاك، وهذا صعب إثبات أنه ذاك، ومن هنا يكون هناك تشكيك في سند الرواية من جهة سلمة ابن كهيل مضافا إلى ماذا؟ إلى أب مالك ابن عطية، يعني في عطية. الكلام إلى التوابع تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وسلم.